فيما شدناه وشدناه وقبل إبعاد للتنويه إذن عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعة بلونه قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم فضله
بظله.
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متفرق وكافي مصلي والإمام بعدله.
نعم، هذه أو هذا النظم جمع السبعة، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. من هم؟ محب، اثنان تحابا في الله، عفيف دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، ناشئ شاب نشأ في طاعة الله، قال متصدق أنفقت يمينه حتى لا تعلم شماله، وباك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، مصل والإمام بعدله، مصل ورجل قلبه معلق بالمساجد لأجل الصلاة. لماذا تعلق قلبه بالمساجد؟ لأجل الصلاة. والإمام بعدله إمام عادل. وضح لكم نظمهم هؤلاء السبعة. ولو أردنا أن ننظر إلى كلام الكرماني وأن نشرح الحديث لوجدنا يعني الكلام يطول، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى قد أجاد في شرحه. انظروا ماذا قال. في صحيح مسلم برقم 6,3,000 قال:
من حديث أبي يوسف مرفوعا: من أنظر محجرا أو وضع عنه
صحيح.
من أنظر محجرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
انتبه. يقول: وفي صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يعني وضع عنه شيئا من الدين أو وضع عنه الدين. أنظر معسر، إنسان تطالبه بمال فقال لك يا فلان وهو صادق: أنا لا أستطيع أن أسدد هذا الشهر، فحاول أن تنظرني إلى الشهر الذي بعده إن شاء الله أحاول أسدد. فهنا لو أنظره وقال: لا بأس عليك حتى بعد شهرين إن شاء الله إذا علم صدق هذا الرجل، فهنا أظله الله في ظله. أو وضع عنه، قال: أنا أضع عنك نصف الدين، إذا كان عندك النصف هاته. واضح؟ أظله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه. وضح لكم إلى هنا؟ قال: إذن هذا هل هو مذكور؟ لا. إذن بدأت الخصال تزيد على السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة، هنا زادت على السبعة. قال: نعم، قال: وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل هذا على أن العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مفهوم له، أي أنه لا يفيد الحصر، لا مفهوم له من جهة الحصر، لا يقيد هذا العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد هنا، أليس كذلك؟ وانظروا إلى هذه القصة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، ولهذا الأمر عظيم فيما يتعلق بالتعالم. يقول الحافظ:
وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين في معظم الغازي المعروف بالشراوس لما قدم الظاهرة ودعا أنه يحفظ صحيح مسلم.
يقول هذا العالم جاءنا ووصفه بالعلم رحمه الله تعالى، قال وهو شمس الدين بن عطاء، قال معروف بالهروي، قال: لما قدم القاهرة وقال: أنا أحفظ صحيح مسلم من أوله إلى آخره عن ظهر قلب. فقال له الحافظ بن حجر رحمه الله: إذا كان الأمر كذلك ما شاء الله، الآن ما عندنا كمبيوترات، يقول في زمانه ما عندكم كمبيوترات، أحاسب آلي غير موجود، ما يقول سبعة، ما يقول خصلة، ما يقول كذا، يحاول يقرب حتى يصل إلى الزيادات. يقول: هل تحفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه غير السبعة يظلهم الله جل جلاله؟ أنت تحفظ صحيح مسلم من أوله إلى آخره؟ قال في مسألة الظل يوم القيامة أبدا ما مر علي هذا، ما أحفظ. وهو يحفظ صحيح مسلم. يقول الحافظ كيف وأنا قد ذكرت لك هنا صحيح مسلم زيادة على السبعة؟ وضع لكم. يقول
فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا؟
نعم، يقول فما استحضر من ذلك شيئا. قد يكون أنسي بشر، أليس كذلك؟ قد يكون يحفظ، واضح يحفظ صحيح مسلم، لكن قد يخفى عليه هذا الأمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الإشكال، كل الإشكال من يدعي العلم وهو ليس كذلك، هنا المصيبة، نسأل الله السلام. لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير، الذي لا يعلم يقول لا أعلم، أما أنه يخوض وهو لا يعلم أو يدعي العلم فهذا أولا فيه رياء. الأمر الثاني، بين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لابس ثوبي زور، بل الأمر عظيم، لأنه يتكلم على من؟ على الله ورسوله. وبينت لكم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الكلام على الله ورسوله بغير علم، فالأمر خطير جدا، نسأل الله السلامة. قال
ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال.
يقول الحافظ رحمه الله: تتبعت فوجدت أنها زادت على عشر خصال، ليست سبعة، زادت على عشر. قال
وقد التقيت منها سبعة وردت في أسانيد بلاد ونظرتها في بيتين سجيلا على بيتين فإن شاءت وهما.
نعم، يقول يعني نظمت سبعة غير السبعة التي ذكرها أبو شامة في هذين البيتين، لأنها هؤلاء السبعة حديث صحيح ظاهر فيه، فيقول أنا زدت أيضا سبعة على هذين البيتين. قال
وزد سبعة إضمار الله وعونه،
وزد عندك وزد، نعم وزد سبعة،
وزد سبعة إضمار الله وعونه وإضمار بعذر وتكفير محمده وإنفاذ بظلم وعظم مكاتب وتاجر نصر في المقال وفعله.
نعم، إذن هؤلاء سبعة زادهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى على السبعة التي وردت في الحديث. من هم؟ ننظر. قال
فأما إضلال الغازي
الذي يغزو في سبيل الله فإنه من الذين يضلهم الله جل جلاله. يقول رواه ابن حبان برقم 28,604 ورجاله ثقات. قال
وغيره في حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم.
عون المجاهد أي من أعان مجاهدا في سبيل الله جل جلاله أظله الله جل جلاله يوم القيامة تحت ظل عرشه في ذلك اليوم الذي تدنو منه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، تخيل، يعني الأمر عظيم. وبعض الناس سبحان الله قد جاءهم الظل ولا يشعرون بحرارة تلك الشمس، فضل من الله جل جلاله، لأن هناك العرب يبلغ ما يبلغ منهم كما جاء في الحديث: من يلجمه العرق الجامد، يعني يا كما يقال يكاد يتنفس، يعني يكاد يتنفس من شدة ماذا؟ من شدة العرق، ينغمس ويخرج، وشدة الحر، وعرق ليس ماء، تخيل يعني تصور الأمر، ليس ماء، عرق، وكلكم يعلم ما في العرق. وأناس أظلهم الله تحت ظل عرشه، نسأل الله أن نكون منهم. فالأمر عظيم، ولهذا الإنسان يحاول أن يجمع هذه الخصال قدر المستطاع، أليس كذلك؟ وينوي بذلك وجه الله وأن يكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه. يقول أما عون المجاهد فرواه الإمام أحمد، أقول برقم 86,915,000 وسنده ضعيف، سنده ضعيف. قال
والحاكم من حديث سهل بن حديث.
نعم، والحاكم من حديث سهل ابن حنيف الآن سهل ليس سهم، من كان معه سهم يصحح، لأن بعض الطبعات من حديث سهم وهذا ليس صحيح. حديث السهل ابن حنيف، نعم سهل ابن حنيف قال:
وأما إظهار المحسن والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا
في صحيح مسلم سبق.
وأما إثبات الوالد وعمر المكافأة فرواهما أحمد والحاكم
بنفس الرقم السابق، نعم
من حديث سهل ابن حنيف المذكور. وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان،
رواه البغوي في شرح السنة في المجلد الثاني في صاد 55 و300 قال:
وأبو القاسم التيمي من حديث أنس الله أعلم، ونظرته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية،
يعني السبعة الأولى نظمها أبو شامة، السبعة الثانية الحافظ بن حجر، السبعة الثالثة، واضح؟ قال لأنه بين بأن السبعة الأولى عنده وردت، السبعة الأولى وردت في الحديث الصحيح، السبعة التي نظم الحافظ عنده بأسانيد الجيات وبينا ما فيها، الآن السبعة التي بعدها سيبين ما فيها. قال:
وتحسين خلق مع إعانة غالب خفيف يد حتى مكاتب أهله. قال: وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة في إسناد ضعيف،
يعني هذا إسناده ضعيف.
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظرتها في بيتين آخرين وهما: وذي سبعة حزن ومشي لمسجد وضره وضره وضوء ثم مطعم فضله،
ثم مطعم فضله
وضره وضوء ثم مطعم فضله وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله.
نعم، وآخذ حق باذل ثم كافل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله، واضح؟ يقول:
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة، وقلت في آخر البيت ترجع به
تربعت تربع به السبعات من فيض فضله،
تربع به السبعات من فيض فضله،
يعني سبعة وسبعة سبعة وسبعة، أربع سبعات، واضح لكم؟ قال طبعا فيها ما فيها، سبعة الأولى صحيحة ثابتة، السبعة الثانية بينا ما صح منها، أما التي بعدها فضعيفة. قال:
وقد أوردت الجميع في الأمان، وقد أفردته في جزء سميته معرفة الإصال الموصلة إلى الظلال.
نعم،
قوله في ظل، قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ظل، وكل ظل فهو خلقه.
نعم، يقول عياض في ظله، أي يقول إضافة الظل إلى الله جل جلاله إضافة ملك، واضح؟ قال: وكل ظل فهو ملكه، إذا أطلق الظل قال فهو ملك لله، إذن إضافة الظل إضافة ملك، واضح؟ قال
كذا، قال: وكان حقه أن يقول إضافة التشريف ليحصل امتياز هذا على غيره.
نعم، ليحصل امتياز هذا على غيره، يعني لو قال إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف كما قيل في ناقة الله وفي كعبة الله، وضح لكم هذا الكلام؟ طبعا سيأتي بحثه، نحن سنبين الصواب في هذه المسألة، لو لم يرد نص آخر يبين هذا الحديث لقلنا السكوت عن هذا أسلم، والتسليم في ظل الله أقول له ما يليق به جل جلاله، لكن قد جاء ما يفسر هذا الظل كما سنبين الآن، وضح لكم؟ إلا الإنسان لا يتعرض لأنه لا يعلم ولا يلزم منه الجسم كما يقول بعضهم، وضح لكم؟ قال:
ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل للكعبة في بيت الله، مع أن المساجد كلها ملك.
نعم، مع أن المساجد كلها ملك لمن؟ لله جل جلاله. قال: طبعا في ظل الملك، هذه كلها تأويلات، واضح؟ كلها تأويلات خارج عن ظاهر النص فلا تقبل. قال:
وهو قول عيسى بن دينار رضي الله عنه،
وقيل المراد ظل عرشه، وهذا هو ظاهر قول السلف وقول أهل السنة، هذا هو الظاهر، ظاهر قول أهل السنة أن المراد سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، وليس هذا تأويل. لماذا؟ لأنه قد جاءت الرواية الصحيحة المفصلة أو الموضحة لتلك الرواية فتحمل عليها. وضح لكم؟ قال
وقيل المراد ظل عرشه، ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور في إسناد الحسن، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.
في ظل عرشه، وضح لكم؟ في ظل عرشه، واضح؟ مع أن من نظر في الأحاديث وجد أن الظل مرة أضيف إلى الله جل جلاله ومرة أضيف إلى العرش، واضح؟ فالعلماء لما تعرضوا إلى هذا فذكروا أن الظل يحمل على ماذا؟ على ظل عرشه. وحتى الذين لو قيل بأنه أثبت الظل لو لم تثبت هذه الروايات قلنا التسليم والسكوت هو أولى، والإثبات والإمرار كما جاء، فما هو ميدان السلف. وضح لكم تفويض الكيف، لكن هذه الرواية فصلت وبينت بأن الظل هو ظل عرشه، وانظر إلى عرش الرحمن ما أعظمه، أليس كذلك؟ قال
وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونه في جنة الله وكرامته من غير عرش فهو أبلغ.
نعم، يقول رحمه الله وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله، يعني في حفظ الله وكرامته من غير عكس، وهو أرجح. إذا بينا أو قلنا أن المراد ظل العرش استلزم أنهم في حفظ وفي كرامة الله، لأن هذا عرش لمن؟ عرش الله جل جلاله، واضح؟ من غير عكس. قال
ويؤيده أيضا تقييد ذلك في يوم القيامة كما صرح به الإنصار في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود.
نعم، يؤيده أن هذا في يوم القيامة كما جاءت الرواية، فهذا يرد أولا على كلام القاضي عياض إضافة الملك، ثم قال وهو ظله ملكه وملكه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الحديث جاء مقيد بالآخرة، إذن لا يصح هذا التفسير. وكذلك من قال بأن المراد الكرامة والحماية أيضا هذا لا يصلح، لأنه قد جاء هذا يوم القيامة وهذا الأمر متعلق بالدنيا والآخرة، فدل هذا على أنه ظل العرش، وضح لكم، وهو خاص بيوم القيامة في ذلك اليوم العصيب. قال
قالوا بهذا يتبع قول من قال المراد ظل الخصوبة أو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل له بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والقياس يدل على قياس أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح هذا المراد ظل العرش.
نعم، يعني الذي قال بأن هذا ظل الجنة أو كل هذا مردود. لماذا؟ يقول الحافظ لأن هذا الفضل في الجنة يشترك فيه كل من دخل الجنة ليس فقط السبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد بسبعة وبعدد معين، فهذا يدل على ماذا؟ على عدم صحة هذا الكلام. وضح لكم؟ قال
الترمذي
كما في ضعيف الترمذي رقم 25 و200، الحديث ضعيف. قال رقم 25 و200.
وروى الترمذي وحسن من حديث ابي سعيد مرفوعا احب الناس الى الله يوم القيامه واقربهم منه مجلسا الامام عادل. قوله الامام عادل اسم فاعل من العدل.
انتبه، الامام العادل، عادل اسم فاعل ماخوذ من ماذا؟ من العدل، اي ان ديدنه ماذا؟ العدل، ولهذا سمي به. قال
وذكر ابن عبد البر ان بعض رواه عن مالك رواه بلفظ العدل.
نعم، يعني رواه امام عدل. قال
وهو ابلغ لانه جعل المسمى نفسه عدلا.
نعم، قال وهذا ابلغ. لماذا؟ لانه جعل المسمى نفسه عدلا، جعل المسمى نفسه عدل، قال الإمام العدل، إذن سمى هذا الإمام عدل. وفرق بين إمام العادل وفرق بين الإمام العدل، يعني اسمه العدل. وضح لكم؟ قال
والمراد به صاحب الولاية الحكمة، ويلتحق به كل من رضي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه.
نعم، هنا يقول رحمه الله الإمام العادل هل هو خاص بالإمام صاحب الولاية العظمى أو أنه عام لكل من ولي إمامه؟ واضح؟ يقول رحمه الله المراد به صاحب الولاية العظمى هذا ظاهر، لأنه قد ولي على العباد، فإما أن يعدل وإما أن يأتي يوم القيامة فحسابه حسابا حسابه حساب عسير، ليس كذلك؟ إما العدل وإما الأخرى. فيقول وكذلك من ولاه الله جل جلاله بتولية الإمام أمور وشؤون الناس، موظف مثلا هو مسؤول على جماعة، هذا المسؤول عدل بين هؤلاء، واضح؟ عدل من جهة أن الذي يعمل أعطاه، أن الذي كذا، أن الذي كذا إلى آخره، فهذا يدخل تحت هذا الحديث. عرفتم؟ قال رواية مسلم برقم 27,800,000. قال
من حديث عبد الله بن عمرو رفعه إلى المقسطين عند الله على ثلاثة نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وقضاءهم.
نعم، يقول من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقسطين، المقسط هو صاحب العدل، وضح لكم؟ أن المقسطين يعني صاحب العدل، ولا يكون صاحب العدل إلا من كانت له ولاية سواء كانت صغرى أو كبرى، ما جزاؤهم؟ هذا يؤيد ما يتعلق بالظل يوم القيامة. قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن جل جلاله الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا. وضح لكم؟ قال
وأحسن ما قدر به العادل أنه الذي يدفع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إسراف ولا تفريط، وقدمه في سر عموم نهجه.
يقول الحافظ أفضل ما فسر به العادل هو الذي يعدل في أنه يضع ما أراده الله في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط، فالله جل جلاله أمره بكذا فيضع هذا موضعه. يقول رحمه الله أفضل ما فسر به العادل أن الذي يتبع أمر الله جل جلاله ويتتبع أمر الله فيضع ما أراد الله في موطنه، هذا أفضل ما قيل في العدل، لأنه أولا عدل في نفسه حيث إنه لم يظلم نفسه ويودي بها يوم القيامة إلى المهالك، ثم عدل مع غيره حيث إن الذي أمره بذلك هو العدل جل جلاله. وضح لكم؟ يقول ولا تفريط، وقدمه، لماذا قدم أول ما بدأ الإمام العادل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع لهم الله في ظله، أول ما بدأ بمن؟ بالإمام العادل، قال لعموم النفع به، أن الإمام العادل إذا صلح صلحت الرعية ونفعه متعد، ولهذا أن الإمام العادل نفعه يتعدى، وكلكم يعلم ما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم من العدل، وكيف حتى أن الزكاة فاضت، لماذا؟ من العدل. قال
قوله وشاب، ثم شاب بفضل كونه أضمن ولا اكتشاف لما فيه من قوة الماعز على متابعة النظر، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأزل على غلبة التقوى.
نعم، وشاب نشأ في عبادة ربه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شاب؟ لماذا ما قال ورجل نشأ في عبادة ربه؟ خص الشاب بالذكر، وهنا الشاب كذلك تدخل فيه المرأة ولا فرق. لماذا قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاب بالذكر؟ لأن الشاب فيه من القوة، وفيه من غلبة الشهوة، وفيه مما يدعوه على متابعة الهوى ومتابعة النفس لما يجد من القوة التي فيه والصحة، ومع ذلك يكثر تلك النفس بمتابعة العبادة وملازمة التقوى، فهذا يحتاج منه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الصبر وبذل. لماذا؟ لأن هذا الشاب يوجد عنده ما يوجد عند الشباب الآخرين، لكن ما الذي ألزمه أن يصبر على هذا؟ هو الخوف من الله لا غير، الإيمان وصدق الإيمان الذي في قلبه بعثه على طاعة ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاب نشأ في طاعة أو في عبادة ربه، كان له ذلك الفضل العظيم. لماذا؟ لأنه عود نفسه وصبر على طاعة ربه وألزم نفسه أن تصبر، لأنها إنما هي أيام وساعات ثم تمضي. اليوم هو شاب، غدا سيصير شيبة. إذن الأمر آت لا محالة، فإذا صبر نفسه على طاعة الله من شب على شيء شاب عليه. ولهذا الذي يصبر على طاعة الله من صغره ويعود نفسه وهو شاب يستمر في تلك العبادة وتهون عليه العبادة وهو كبير، ويكتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان صحيحا سليما، يكتب له كما كان صحيح سليم. أما الذي تعود، نسأل الله السلامة، على الخنا والفجور والفسوق والفجور إلى أن صار شيبة يصعب عليه أن يترك، يصعب. لماذا؟ لأنه قد تعود عليه، نسأل الله السلامة. وإذا ترك تجد محاربة النفس. هذا لو فرضنا أنه سيبلغ إلى تلك المرحلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني. من هو الأشيمط الزاني؟ الرجل كبير السن ولا زال يقع في الزنا، نسأل الله السلام. يعني قال العلماء: الشاب عنده ما يدعوه إلى الوقوع، ومع ذلك يحبس نفسه، ولو وقع كما قلنا له ما بين الله جل جلاله ورسوله، ولكن هذا على ماذا يزن؟ يعلم أن رجله قد قربت من القبر وأنه قريب من الموت، ومع ذلك لا زال يكابر ويعصي رب العزة جل جلاله ولا يتوب. هذا أمر عظيم. كما قيل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هؤلاء الثلاثة: العائل المتكبر، فقير لا مال لديه ومع ذلك يتكبر على الخلق. على ماذا؟ يعني الذي عنده المال وعنده الملك قد يوجد ما يدعوه إلى هذا الأمر، وإن كان هو محرم في نفسه لكن يوجد ما يدعوه، وأنت على ماذا تتكبر؟ لا يملك المال ويذهب إلى البنوك يقترض ويشتري تلك السيارة، وهو قبل نهاية الشهر يذهب يقترض 10 دراهم حتى تستمر السيارة في, 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 في المسير. لماذا؟ يقول: كيف أنا فلان يشعر الناس أنني فلان بالمظاهر. يقع، نسأل الله السلامة، العائل المتكبر على ماذا؟ الكبر. هو لما الكبر؟ إذن فالأمر خطير. فهذا الشاب عنده مظنة غلبة الشهوة موجودة، ومع ذلك حبس نفسه على طاعة الله. ولهذا أيضا سيأتي في تتمة الحديث في هؤلاء السبعة من؟ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال. انظر، إذن سيأتي أيضا ما يدعوه إلى هذا الوقوع ومع ذلك خشي الله. كل هذا إنما هو بقوة الإيمان، فضل من الله ومنه. الله جل جلاله علم من حاله هذا، من حال هذا الرجل وصدق إيمانه ما يدعوه أن يكون تحت السبعة. لماذا؟ شاب نشأ على عبادة ربه، ما غرته الدنيا، ما غرته ملاهي الدنيا، وجد الناس، وجد الشباب يلهون ويزعمون أنهم يتمتعون وهم في الحقيقة إنما يتحسرون. من عاش معهم يجد أنهم يعيشون في حسرة بالليل والنهار، لذة الإيمان جعلته يصبر على طاعة الله في شبابه حتى إذا صار شيخا كبيرا صار على طاعة الله بإذن الله. من شب على شيء شاب عليه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته. قال
قوله في عبادة رب برواية الإمام أحمد أن يحيى بالقرآن في عبادة الله
يعني بدل في ب واضح. قال وهي رواية مسلم برقم 31,000
وهما بمعنى
وهما يعني هما بمعنى واحد واضح. وشاب نشأ في عبادة ربه أو شاب نشأ بعبادة ربه بعبادة ربه أي في عبادة ربه. قال
وفي حديث سلمان أبنى شبابه ونشأه في عبادة الله.
الله أكبر. نعم يقول في حديث عبيد الله ابن عمر حتى توفي على ذلك أي صبر على طاعة الله وهو شباب، فإما أنه جاءه الموت وهو شباب وإما جاءه الموت وهو شيخ فما زال مستمرا على طاعة الله حتى جاءه الموت ما رده أو لم ترده تلك الملاهي نسأل الله السلامة. قال أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله لأن هذا النشاط وهذا الشباب إذا لم يصرف في طاعة الله سيصرف في معصية الله أليس كذلك؟ إما أن يصرف هذا النشاط وهذه القوة من هذا الشاب في طاعة الله جل جلاله وإما أن تكون الأخرى نسأل الله السلامة وهي في معصية الله أليس كذلك؟ قال كم بقي من الوقت؟ يعني بقي 5 دقائق خبرنا تمام؟ يلا كمان.
قوله معلق بالمساجد هكذا في الصحيحين وظاهره انه من التعليق كانه سببه بشيء معلق بالمسجد كالقنديل مثلا اشاره الى طول الملازمه بقلبه وان كان جسده خارجا عنه.
الله اكبر. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد يقول كأن قلبه هذا قنديل واضح معلق في ماذا في المسجد من ماذا من شدة طول ملازمة قلبه للمسجد جسده خارج المسجد يسعى في لأهله ومع ذلك قلبه أين في المسجد يحب المساجد يحب أن يجلس في بيت الله أن يذكر الله أن يقرأ القرآن يحب الصلاة فهو قلبه متعلق بالصلاة من وقت إلى وقت فهؤلاء من السبعة. قال
ويدل عليه رواية الجنة كأنما قلبه معلق في المسجد ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب
يعني يحتمل أن يكون من التعليق فقلبه متعلق بالمسجد كأنه ماذا قدير في المسجد ويحتمل أنه يكون من العلاقة والعلاقة بين الشيئين المراد بها هنا الحب أي أنه لشدة حبه للمسجد حصل على ذلك الفضل والأجر وضح لكم وهو أنه يكون تحت ظل عرش الرحمن جل جلاله. قال
ويدل عليه رواية الرحمن معلق بالمساجد وكذا رواية سلمان من حبها وزاد الحقوي والمستمر متعلق بالبيانة المتناهي بعد الهجر وكثر اللام
متعلق الرواية التي معنا معلق الرواية هذه متعلق بالتاء متعلق بالمسجد من حبها. قال
زاد سلمان من حبها وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه
يعني حتى لو خرج من المسجد قلبه محب للمسجد يريد أن يرجع يريد أن يجلس واضح لكن سعيه لأجل أهله ولأجل نفسه يدعو أن يخرج ولكن وإن خرج بجسده إلا أن قلبه في المسجد واضح. قال
وهذه الخطرة هي المقصودة في هذا الحديث للترجمة
هذا الذي أشار إليه الإمام البخاري كل الترجمة متعلقة بهذا الشاهد، أي أن قلبه حبا في الصلاة وبانتظار الصلاة متعلق بالمسجد. واضح؟ قال
وقلنا ثبتوا أن الوقت الثاني يستلزمه وفضل المساجد ظاهرة، ولقول بها بما دل عليه من المناسبة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب والإعراض للجسد عاده.
نعم، يعني قول الإمام البخاري باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ورجل قلبه معلق في المساجد، إذن هو لأجل الصلاة وانتظار الصلاة، هذا هو الشاهد. وأما الثاني وفضل المساجد فبين الحافظ من جهة أن فضل المساجد ظاهرة، وأن من أحبها واعتنى بها يكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن جل جلاله. واضح؟ فيقول هذا هو أو هذه هي مناسبة هذا الحديث للترجمة، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال.
قول ابن عبد الله وذكر ابن عبد الله أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، قال وهو عبد الله لأنه داعي يسمى نفسه عبد الله وهو أبلغ لأنه داعي يسمى.
يقول رحمه الله بأن الإمام مالك رواه بلفظ العدل، يعني الإمام العدل، فجعل العدل كأن سبب دخول هذا الرجل تحت ظل عرش الرحمن أنه يسمى عدل. الآخر اسم فاعل أنه يقوم بالعدل، لا، هذا من شدة أنه من شدة ما قام بالعدل ووصف به كأنه صار مسمى له. واضح؟ كأن اسمه عدل خلاص من شدة ما لازم. أما الأول لا، هو يقوم بالعدل ولا يلزم أن يسمى به. واضح؟ تقول في صاد 177 كتاب مختلف في قوله في صلاة بأنه يجوز له أن يتكلم، هل يدخل في ذلك انتظار صلاة الإشراق في المسجد للحصول على أجر حج والعمرة بأنه إذا تكلم، وهل يحصل للمرأة هذا الأجر حج والعمرة في البيت عندما استغفر تنتظر الصلاة صلاة الإشراق؟ الحديث الذي ورد بأنه إذا جلس ينتظر في مصلى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أو كتب له أجر حج وعمرة تمتين. وضح لكم؟ والمرأة داخلة في ذلك لظاهر النص. واضح؟ داخلة في ذلك أنها إن جلست في مكانها وفي مصلى تنتظر حتى تشرق الشمس فلها ذلك الأجر بإذن الله. وأما الكلام فلا يضر، ولكن على الإنسان أن يستغفر وأن يتوب وأن يذكر في ذلك الموطن. تقول إذا حضرت لحضور درس العلم وصليت صلاة المغرب ثم حضرت الدرس وصليت صلاة العشاء، هل أدخل في هذا الحديث استغفر الملائكة؟ أما فضل طالب العلم فهو أعظم من هذا الفضل، الملائكة تحفه وتستغفر له ويذكره الله في من عنده ثم يقال له قوموا مغفورا لكم، إذن هذا فضل أعظم من ذاك الفضل. وإذا نوى قبل ذلك بأنه ينتظر الصلاة فأيضا له بإذن الله استغفار الملائكة، أليس كذلك؟ فضل العلم عظيم جدا. نعم. إذا كان معذور فنسأل الله أن يحصل، وإلا الظاهر لا. نعم، لابد أن ينتظر في نفس المكان الذي صلى فيه، هذا هو الظاهر من الحديث. لا، الذي صلى في المسجد جماعة وانتظر الجماعة. عرفت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان وفي أبواب الجماعة، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، ووقفنا على الباب 36، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. نقرأ الباب والحديثين ثم نتمم من حيث وقفنا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي الزناد عن أبي الزناد
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نسى في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتصرف عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتكلمنا على الإمام العادل، وعلى الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، وعلى الرجل الذي قد تعلق قلبه بالمساجد. وقفنا على قول الشارح رحمه الله تعالى: تحابا.
قوله تحابا بتشديد الباء، وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط. ووقع في رواية حماد بن زيد: ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله، فصدر عن ذلك ونحوه في حديث سلمان.
نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تحابا بتشديد الباء، وأصله تحاببا أي اشترك، لأن المحبة لا تكون من طرف واحد، بل لا بد أن تكون من طرفين. فلو أن الإنسان أحب لا بد أن يحب شيء آخر، ولهذا قال تحابا، أصلها تحاببا أي أنهما اشتركا في أصل تلك المحبة، فكل واحد منهما أحب أخاه. ولهذا كانت هذه المحبة لما اشترك في ظلها هذان الرجلان كان الجزاء من جنس العمل، أن الله جل جلاله أظلهما بظل عرشه يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذين الرجلين أو هاتين المرأتين تحابا في الله، أي أن أصل اجتماعهما كان على محبة الله وعلى طاعة الله، إذن استظل بظل تلك المحبة في الدنيا، فكان الجزاء أن يظلهم الله جل جلاله، أن يظلهم الله جل جلاله يوم القيامة بظل عرشه، بظل عرشه في ذلك اليوم العصيب. يقول رحمه الله: اشترك في جنس المحبة، وأحب كل واحد منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط. المحبة إما أن تكون بالفعل أو تكون بالقلب، إما أن تكون بالفعل أو أن تكون بالقلب. ولهذا يقول: لا بد أن تكون المحبة في الظاهر وفي الباطن، بمعنى أن هذا المحب يظهر لحبيبه ما يدله على صدق المحبة، إذ أن ادعاء المحبة أمر سهل وأمر ليس بالصعب، أن يأتي إنسان لآخر ويقول له: أنا أحبك في الله. ولكن المحبة الحقيقية هي أن تكون تلك المحبة في القلب قد وقرت بحق، ويصدق تلك المحبة العمل الظاهر بأنه يتألم بتألم حبيبه ويفرح بفرحه، وإذا أصابه ما أصابه تجد أنه يسعى. لماذا؟ لأنه أحبه في الله، فلهذا يدعو له في ظهر الغيب ويرجو الله جل جلاله أن يوفق هذا الإنسان الذي أحبه في الله إلى طريق الهداية وإلى طريق الخير. ولهذا لو أخطأ هذا الحبيب في شيء أرشده، لأن الحب إنما كان لله وفي الله ولأجل الله. أما الدعاوى بأن فلان يأتي إلى إنسان آخر ويقول له: أني أحبك، ولا يصدق هذا القول الفعل، فالدعاوى كثيرة، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. ولهذا كما قال السلف رضوان الله عليهم: هذه الخصلة في زمانهم، هذا الكلام يقولون هذه الخصلة لا نظن أنها توجد في زماننا، كما يقول سفيان الثوري أو غيره. انظر، هذا في زمانهم يقول هذه الخصلة قد انقضت ومضت في عهد الصحابة وفي عهد أولئك الأقوام، لأنك في هذا الزمان، وهو يحكي عن زمانه، فما بالك بزماننا. يقول: في ذلك الزمان لا تجد إلا محب لأمر من أمور الدنيا، وإذا أحبك وزعم أنه محب لك في الله، إذا أصابتك نكبة أو أصابك هم أو أصابك غم لا تجده معك، تجد أن تلك المحبة قد ظهرت على حقيقتها بأنها محبة صورية لا حقيقية. لماذا؟ لأن الحب في الله هو أن يجعل من جسده وجسد محبه جسدان ولكن الروح واحدة، يتألم لتألم أخيه ويفرح لفرحه. لهذا